الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الحلقة 32 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الدعوة الجهرية، وما زلنا مع السنة 3 من البعثة. قلنا نذكركم بقصة السيرة، قلنا السيرة ندرسها تحت الأرقام الآتية: 0 2 4 6، تمام، 8 12 15 20 25 35 40. هذه هي الأرقام في المرحلة الأولى وهو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تمثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصفر يعني قبل مولده ومولده، واثنين كان عمره 2، 4 كان عمره 4، أهم الأحداث في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي تبدأ من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 10 11 12 12 13. وهذه هي المرحلة المكية قبل بعثة النبي، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ايه؟ من 1 ل 11، من 1 ل 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هذه المرحلة المدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. إذن إذا حفظت هذه الأرقام فقد حفظت سنة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن انتهينا من المرحلة الأولى وهي قبل البعثة من 0 ل 40، والآن مع المرحلة الثانية، وما زلنا مع المرحلة الثانية من 1 ل 13، تمام. انتهينا من السنة الأولى من البعثة، ونحن الآن ما زلنا في السنة 3 من البعثة، وهي بداية الجهر بالدعوة عندما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة. تكلمنا عن موقف المشركين من أصحاب رسول الله وكيف لاقوا هذا البلاء الشديد وكيف عذبوا، ومنهم من قتل في التحديد كسمية وكياسر، ومنهم من رأى أشكال وألوان العذاب على إسلامه وخاصة مع الضعفاء من المسلمين. طيب، ما هو موقف المشركين، موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه النفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يشترع على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهائهم. في شخصيات كده يهابها الناس، لا يجرؤون عليها، كان طبعا على رأسها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا كان في منعة عمه أبي طالب، كان يمنع عنه هذا. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس. وأيضا عمه الذي هذا بمنعته أصلا كان من رجال مكة المعدودين، من أكابر، وكان معظما وله مكان وقدر، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ على غفرته، على من يمنعه. طبعا هذا لموضعه ومكانته. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين كان معظما في أصله معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إغفار ذمته واستباحة بيضته. إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى التفكير، إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محظور لا يحمد عقباه. وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر، من هو؟ أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، وأحيانا نوع من أسلوب التهديد والتحدي الخفي حتى يذعن لما يقولون. وبرضو أيضا لما تذهب لمحاورة وانت عندك قوة، لازم هذه المحاورة تكون، أو لابد أن تكون هذه المحاورة فيها شيء من إيه؟ من التهديد. ها بلغة المصريين أوري له العين الحمراء بس، يعني ما. أما أن تذهب إلى أحد وتحاوره وأنت لا تملك قوة ولا تملك، فحوارك هذا غير مثمر. لذلك مشايخنا، مشايخ دعوتنا، يقول لك في هذا الموضوع نريد أن نظهر بقوة. ليه؟ هذه القوة سوف تكون نعم أيوة، وسوف تجعلنا نتحاور معهم بإيه؟ بقوة. أنا عندي أو أصبحت لاعب سياسي. وفد قريش إلى أبو طالب. أول وفد مشى رجال من أشراف قريش إلى أبو طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفى أحلامنا وضلل آبائنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، سيبنا احنا حرين نتصرف معاه، تمام؟ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال أبو طالب لهم قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ولكن لم تصبر قريش طويلا على هذا حين رأته ماضيا في عمله ودعوته، بل أكثرت ذكره وتزامرت فيه حتى قررت مراجعة أبو طالب ثاني مرة ثانية. هذا يذكرني بأخ كان على المنبر فقال الكلام قبل الكلام هذا قبل ربع قرن من الزمان، فقال اتكلم عن أمن الدولة ومعاملة الحكومة للملتزمين، قال: إنهم يسجنوننا. إنهم الأول قال: إنهم يسجنوننا، إنهم يتهموننا بالإرهاب، إنهم يتهموننا بالتزمت، إنهم يلقوننا بأبشع التهم، إنهم يسجنوننا، إنهم يعتقلوننا، حتى وصف قال: إنهم يسبون آلهتنا. عايز يمشي مع السياج، فقال: إنهم يسبون آلهتنا، تمام؟ طبعا هذا خطأ سبق لسان منهم. فجاءت سادة قريش مرة ثانية، ده الوفد الثاني من قريش لأبي طالب. وجاءت سادة قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخي فلم تنهه عنا. دي بقى النبرة عالية وفيها شيء من من التهديد. فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، احنا عارفين، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى عنه، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. هنحاربك أنت وهو بقى في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، يتخلص علينا ينخلص عليك. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وكان غرض أبو طالب من هذا الكلام إيش غرضه؟ ما هو غرضه؟ ما هو هدفه؟ هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. فظن رسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خازله وأنه ضعف عن نصرته لما قال له هذا الكلام: ابقي علي وعلى نفسك. فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى صلى الله عليه وسلم. ما تشوف يعني يكون حد معك ناصرك واقف بجوارك وفجأة يعني تشم من كلامه أنه يريد أن يتخلى عنك، فعندها تصعب عليك إيه؟ ها؟ نفسك. وقام فلما ولى ناداه، وقام من عنده. فلما ولى يعني ذهب، ناداه. فلما أقبل قال: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وقال هذه الأبيات المشهورة: الله أكبر، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصطع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. الله أكبر. وذلك في أبيات قريش بين يدي أبو طالب مرة، بالمرة كان الثالثة أو وفد آخر، لم ييأسوا كالكفرة كأهل الكفر والإلحاد، لا ييأسوا، هم عندهم خطة وماشيين فيها، لا ييأسوا، نحن نيأس وهم لا ييأسوا في هذه الأيام. يعني شوف طريقهم لتهويد الأقصى، لا يتوقفون عنها، ها، ويمشون بخطى ثابتة، وأعلنوا أن القدس عاصمة لإسرائيل ولم يرجعوا عن هذا القرار، تمام، وسرنا وهجنا ومجنا، وبعد كده نامت القضية. ناس عارفة نفسها بتعمل ايه، ونحن نلهس خلف كأس العالم في روسيا، روسيا تقتل اطفالنا في درعة، ونحن باطفالنا ونسائنا في روسيا نشجع اقتصاد روسيا ونشجع كأس العالم في روسيا، وهم يقتلون اطفالنا ويشردون عشرات الالوف في درعة في سوريا، وفعلوا الأفاعيل، ونحن نذهب إلى بلادهم لنرفع من اقتصادهم. انظر أين نحن وأين هم. إعلان نقل السفارة ده من زمان، وكل رئيس كان بيأجل. ترامب أخذ القرار، لأن ترامب من الطائفة الإنجيلية، والطائفة الإنجيلية هذه في معتقدها أن إسرائيل لا بد أن تظهر بقوة لتقوم بينها وبين المسلمين ملحمة عظيمة، فإذا قتل المسلمون اليهود نزل عيسى عليه السلام. فهم يفعلون هذا عن عقيدة ودين، ويأتون عندنا ويقولون: لا تدخلوا الدين في السياسة ولا السياسة في الدين. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفد الثالث ماض في عمله، عرفت أن أبا طالب قد أبى خزلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، فذهبوا إليه بعبارة بعمارة ابن الوليد أخو خالد ابن المغيرة، وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهت فتى قريش، أفضل فتى في قريش وأجمل فتى في قريش، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك. طبعا زمان كانت تبني الأبناء ده إيه؟ موجود في الجاهلية حتى جاء الإسلام وحرم ذلك. وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف بص الكلام دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل إيه برجل، فإنما هو رجل برجل. تمام. فقال والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. تبعتوا لي ولدكم أنا أكله وشربه وغذيه وأعلفه وأعطيكم ابني تقتلونه، هتلك إذا قسمة ضيزة. فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل إن ابن عبد مناف والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال والله ما أنصفتموني ولكن أجمعتم خزلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. يا سلام يا سلام. فلما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوات إلى الله، قررت أن تختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد عنه مخافة مغبته وما يؤول إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هذه كانت البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا خايفين جدا من محاولة الاعتداء أو الاقتراب من رسول صلى الله عليه وسلم. أولا لأن رسول صلى الله عليه وسلم رجل ذو مهابة وقوة شخصية عنده صلى الله عليه وسلم تجعلهم يهبونه، والأمر الثاني لأنه في غفرة عمه. تمام. وعمه أبو طالب مش واحد عادي، رجل من 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 الأكابر المعدودين في قريش، فكيف يغفرون ذمته؟ سوف تعايرهم العرب بهذا. فكان عنده مقاييس، فحاولوا معه هذه المحاولات الثلاثة، ذهبوا إليه ثلاثة مرات، كل مرة بحيلة شكل، مرة هددوا مرة، وهو لم يرضخ لتهديدهم ولا لقولهم. فأرادوا بقى أن يصلوا إلى المرحلة الثانية مع رسول الله التي كانوا يخافون منها وكانوا لا يريدونها. فما هي هذه هذا الأمر الذي كانوا يريدونه؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة القادمة. ولكن قبل أن ننهي هذه الحلقة، في بداية التزامك إذا كنت ما زلت ملتزما أو في بداية عملك الدعوي سوف تجد مثل هذه الأمور. سوف يذهب جماعة من أقربائك أو من أهلك من أعمامك من خوالك من قبيلتك إلى مين؟ إلى من؟ إلى والدك، إلى أعمامك، إلى من له سلطة عليك، ويحاول مساومته. وربما يكون هذا من الأمن، يستدعي والدك أو يستدعي شيخ القبيلة أو يستدعي ويريد بذلك أن يردوك عن الالتزام، بشرط أن يكون التزامك التزاما حقيقيا بالعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلا تعرض عن التزامك بأي حجة من الحجج. لو قال أبوك سوف أمنع عنك المصروف، لو جاء من يحاول أن يضغط على أبيك، قل له يا أبي من جاءك أو ادعو بلاش تتكلم في العقيدة، أو ادعو بلاش سياسة، أو فإذا لكن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وتقيس المصالح والمفاسد، أين تكون المصالح وأين تكون المفاسد، لكن لا ترجع عن التزامك وإن كلفك دينك. وإلا لو أي واحد وجه له هذا، أنا أذكر في بداية التزامي في نهاية الثمانينيات. طبعا كان الأمر على أشده بين الجماعة الإسلامية ونظام المخلوع نظام مبارك، وكانت أمن الدولة شايفة إيه دللها، وكان والتزمت في الصعيد، وكان الأمر في الصعيد طبعا إيه نار ولع. وكان الالتزام عندنا في الصعيد معناه واحد من اثنين لا ثالث له، يا قتل يا اعتقال. كان الالتزام عندنا في الصعيد في هذا الوقت معناه واحد من اثنين، يا اما تقتل يا اما تعتقل. وكانوا لا يفرقون، وكانوا لا يفرقون بين افراد الجماعة الإسلامية، كان الاول المطلوب افراد الجماعة الإسلامية او غيرهم، تمام. كان يعني الامر يعني مرة التقوا باخ من جماعة التبليغ اللي هم لا لهم في هذا ولا ذاك ولا لهم حتى في العلم الشرعي، قابلته مجموعة في الطريق، ارفع يدك، رفع يده فوجدوه يلبس الساعة في اليمين، ارفع ثوبك فوجدوه يلبس سروالا، اذهب الى المعتقل، هذه جريمته. جلس في المعتقل حوالي 9 سنين. شاهد يعني كان هناك فيها شيء من الظلم والطغيان. جاء أعمامي وأخوالي والوجهاء في القرية إلى أبي، قالوا ابنك حيعتقل، ابنك حيبهدلك، ابنك حيبهدل أهله، وابنك وابنك وابنك. فقال لهم أنا عايز اعتقل، أنا عايز اتبهدل، رحمة الله على أبي، أنا عايزهم يعدبوه وعلموا الأدب، ها؟ تمام. فانصرف يئسوا منه ويخرجون من عند أبي، وبعضهم يكتب شكاوى إلى أمن الدولة ويضع اسمي على رأس القائمة. شاهد حتى طرقت البلد وهاجرت فرارا بديني والتزامي عام 1992، وأتيت إلى الإسكندرية. لما زاد الضغط على والدي وعلي تركت البلد وجئت إلى إيه؟ إلى وكانت الفتن أشكال وألوان. هذا مرة يعرضوا على أبي أن أعمل في السياحة، طبعا والعمل في السياحة تحلت فيها إيه لحيتك، تلعب وتعمل إيه خدام عند الكفرة والملحدين. فتركت البلد وجئت إلى الإسكندرية حفظها الله تعالى ومشايخها، ووجدت بغيتي. الشاهد في سنة 96، سنة 94، 1992 أو 1993، أرسل أمن الدولة إلى والدي رحمة الله عليه، فقالوا له أين محمود؟ لم ذهب إلى الإسكندرية في العمرية. طبعا لم يكن هناك تلفنات محمولة ولا غيرها من هذه الأشياء. قالوا نحن نريده. قال هل أستطيع أن أصل إليه؟ لا أنا أستطيع أن نصله. قال إما أن تأتي به، وإما أن نأتي نحن به، وإن أتينا نحن به هنبهدله. قال أنا لا أستطيع الوصول إليه، وأريدكم أن تأتوا به أنتم، تمام. قالوا هنبهدله عم الحج. قال بهدله، أنا عايز أتأدب، أنا عايز أربيه، تمام، بهدلوه، أنا عايز أتربى، عايز أتعلم الأدب. الضابط ما اقتنعش بالكلام ده. قال له بص يا عم الحج، امامك 15 يوما، اما ان تأتينا به وإلا سوف ترى ماذا نصنع، وتأتيني هنا بعد 15 يوما. الحمد لله ابي رحمة الله عليه لم يذهب الي حتى الان، وقد وصد في القبر دفينا منذ 2006. كان ده كان 1993 او 92، في نهايه 92. شاهد من الامر سنه 1994 قلت يا ابي جاءك فلان وفلان وفلان واعمامي واخوالي ولم تقل لي مره واحده ارجع عن هذا الطريق. وارسل اليك جهاز الامن فقال ولم تقل لي ارجع عن هذا الطريق، لماذا يا أبتي؟ قال يا بني لو رأيتك تفعل خطأ لرددتك عن الطريق، لرددتك عن الطريق، ولكن ماذا تصنع؟ أنت تقول لا إله إلا الله وتصلي، أي خطأ تفعله؟ لم أراك تفعل شيئا خطأ حتى أردك. الشاهد من الأمر إن المحاولات دي سوف تكون لكل طالب في بداية الزمن، أو عندما تذهب إيه تعطي درسا في نجع أو في قرية، نجع في نجع أو في قرية، سوف تجد من يتصدى لك، أو من يذهب لأبيك ليمنع هذا الدرس، سوف تجد من يذهب لشيخ القبيلة ليمنع هذا الدرس. استمر ولا تلتفت إلى مثل إيه هذا، إن كان هناك إخلاص فسوف ينصرك الله تبارك وتعالى. إذن البلاء ليس البلاء سجون ومعتقلات فقط، ربما يكون البلاء في أهلك، ربما يكون البلاء من أعمامك من قبيلتك، قال يكون البلاء من الداخل، من زوجتك، من والدك، من أخيك الأكبر، من أخيك الأكبر منك، أو من إخوانك الأكبر منك. فالبلاء أشكال وألوان، فلا بد من الاستقامة والثبات حتى الممات. وقد يكون البلاء أحيانا من الإخوة، يكون كثير من الإخوة مصبطين صادين لك، يجعلونك تيأس عن طلب العلم، أو تيأس عن الدعوة أو في العمل للدعوة، أو تيأس أو تيأس. لا تلتفت لهذا كله. أنا كنت أذهب لك وتعطي درس في قرية، قريتين اللي أنت بتعطي فيها درس، هذه القرية لن ينصلح حالها. من الذي أخبركم بهذا؟ من الذي حدثكم بهذا؟ من الذي قال لكم ها أنه لا ينصلح حاله؟ أنا إن عليك إلا البلاغ. وأقول لك يا عم أنت رايح تطلب علم بعد ما شاب ودوه الكتاب، ذهبوا به إلى الكتاب يعني إلى التحفيظ بعد ما شاب. وأقول لك يا عم هذا طلب العلم ده محتاج عمر، ولئن تترك أبنائك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وأشياء كثيرة جدا تمنعك من الالتزام، وتجد الشيطان يصبطك أيضا، وتجد. إذا لابد للمسلم أن يستمر ويسأل الله الثبات، وفي كل سجدة يقول اللهم يمقلب القلوب الأبصار، ثبت قلبي على دينك، وفي مواطن الإجابة اللهم صرف القلوب الأبصار، صرف إلى قلبي إلى طاعتك. لا تلتفت إلى المصبطين حتى وإن كانوا أكثرية وكثرة، حتى إن كانوا أكثرية وكثرة لا تلتفت إليهم، وامضي في دعوتك، وامضي في تعلم العلم، واعلم أن من أعظم عوامل الثبات أن تتعلم العلم الشرعي، من أعظم عوامل الثبات أن تتعلم العلم الشرعي وتطلب العلم الشرعي أين كان وفي أي مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.